أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قبل ما نبدأ برضه الكلمة، دايما كده بيبقى فيه ملحوظة، الواحد خايف يا إخوانا تكون الناس خلاص بدأت رمضان، خلص رمضان ما بيخلصش يوم 27 يا اخوانا، ربنا بيخلص يوم ما يخلص، يوم ما يتقال بكره العيد. بقول الكلام ده لان خايف ان بعض الهمم تكون خلاص بقى، وهو بيصلي كده واقف ايه اداء واجب وخلاص، ادينا واقفين مستنيين بكره الختمه والنهارده كده، يعني خلاص بقى الموضوع خلص. يا اخوانا احيانا ربنا يؤخر فتحه على قلبك لغايه اللحظه الاخيره من رمضان. ولذلك اقول لك نصيحه غاليه قوي احفظها مني، احلى وقت في رمضان، احلى وقت وأقرب وقت هتحس فيه بحلاوة القرب من ربنا، النص ساعة قبل مغرب آخر يوم في رمضان، لما هيتقال خلاص. أنت عارف إن بكرة آخر يوم في رمضان، يعني لو رمضان 30 يوم السنة دي إن شاء الله، يبقى إيه قبل مغرب يوم السبت بنص ساعة ساعة، احرص إنك تكون يا إما جالس في المسجد يا إما جالس بتدعو في بيتك، لكن احرص إن النص ساعة دي احيانا اتعلموا كده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تبارك وتعالى لا يوفي العمال ثواب واجر اعمالهم الا بعد ان يستوفوا العمل. احيانا النص ساعه دي بتتنزل فيها رحمات. واسالوا الناس اللي اتعودوا العباده دي، الحكايه دي انا بجربها كذا سنه ورا سنه، تجد ان اخشع يمكن لحظات ليك في رمضان واكثر لحظات دموعك تجري فيها من خشية الله هي النص ساعة الأخرانية قبل ما يخلص رمضان. ولذلك احنا عباد لله لغاية اللحظة الأخيرة، احنا ما بنقولش احنا بتوع ليلة 27 ومع السلامة، احنا شغالين نطرق على باب الله لغاية ما يتقل لنا خلاص بكرة العيد ودون آخر ليلة في رمضان، نبدأ بقى ايه عبادات جديدة نتفق عليها بكرة ان شاء الله. بكرة ان شاء الله بالمناسبة هيكون درس غدا، وهو يعني بعنوان أول مرة نقول درس غدا بعنوان إيه يعني، لكن لأهمية الأمر، درس غدا بعنوان كيف تثبت بعد رمضان، إيه عوامل اللي تخليك ثابت ما تسقطش بعد رمضان. هيبقى الدرس جزئين، أول حاجة وداع رمضان، وثاني حاجة كيف تثبت بعد رمضان. لكن حبيت أقول الملحوظة دي يمكن لأن الواحد خايف على نفسه وخايف على أخوانه أن احنا نبدأ نحس كده بشيء من التراخي. الليلة امبارح كانت ضخمة جدا، وإن شاء الله يعني استفدنا واقتربنا ودعينا وبذلنا مجهود، خلاص بقى لا مش خلاص، لا احنا هنفضل لغاية من آخر لغاية أذان المغرب بتاع آخر يوم في رمضان نبذل الجهد. دي كانت ملحوظة حبيت أبدأ بيها. كلمة النهاردة الحقيقة عن معنى من المعاني اللي ما يستقيمش إيمانك إلا بيه، هو روح الإيمان. وإذا كان الإيمان جسد فهذا المعنى هو روح هذه الجسد، وإذا كان الإيمان كلام فهو تصديق هذا الكلام. معنى موجود في حياتنا لكن موجود بشكل روتيني، المعنى اللي أنا هقوله أو العبادة اللي أنا هقولها النهاردة موجودة في حياتنا كلنا، لكن أحيانا عند ناس كتير موجودة بشكل روتيني. كلمة النهاردة عن اليقين في الله، الثقة في الله، يقينك مش مسألة مغفرة الذنوب وبس، يقينك في قدرة الله، يقينك ان ربنا قادر ان هو يكرمك، يقينك ان ربنا قادر ان هو يعز الأمة دي وينصر الأمة دي ويرفع لواء الأمة دي، يقينك ان مالك الملك والمدبر والمتصرف والرزاق والقهار والقادر والمغني والنافع والضار والمعز والمذل هو الله. اليقين ده في قلبك شكله ايه؟ حجمه في قلبك شكله ايه؟ هو ده كلمة النهاردة. ولعل بعض الناس اللي موجودة تقول ما احنا عارفين الكلام ده، ما احنا كلنا طبعا، ما هو طبعا ربنا القادر، ما احنا عندنا يقين في الحكاية دي. لكن انا اضرب لك مثل لشرح قضية اليقين دي، اضرب لك مثل لو واحد حكى لك ان في بلد ما انت ما شفتهاش قبل كده وعمرك ما سمعت عنها قبل كده، قال لك في بلد في الكون اسمها وليكن اليمن، قال لك في بلد على وجه الارض اسمها اليمن، وانت عمرك ما شفت اليمن دي ولا عمرك سمعت عنها، لكن هذا الرجل انت تظن ان هو صادق يعني، فهيبدا يحصل عندك يقين ان في بلد اسمها اليمن. لكن لو جه واحد تاني قال لك لا ده ضحك عليك مفيش بلد اسمها اليمن، يحصل لك نوع من الايه، من الشك والتردد. طب لو 10 قالوا لك ان في بلد اسمها اليمن، يحصل عندك ايه؟ يزداد اليقين، مش كده؟ وتحس ان الكلام اصدق. لكن لو جه 10 تانيين قالوا لك لا مفيش بلد اسمها اليمن، يرجع تتهز سنه. طب لو 100 واحد يزداد اليقين. طب لو شفت الصوره الفوتوغرافيه لليمن يزداد اليقين. طب لو شفت في قناه فضائيه برنامج مصور عن اليمن يزداد اليقين. طب لو جات لك تأشيرة اليمن وتذكرة السفر لذهاب اليمن يزداد اليقين. طب لو دخلت اليمن ونزلت في شوارعها وتحركت، لو جالك 1,000,000 بني آدم كلهم بيقولوا لك إن ما فيش يمن، هتصدقهم؟ هو ده اليقين. تعال ناخد نفس المثل ده في التعامل مع الله تبارك وتعالى. انت خدت في المدرسة ان ربنا هو القادر المدبر، وسمعناها وسمعنا احاديث المسيطر، لكن بقى تقليد، بقيت واخد العقيدة دي تقليد، فتبدأ الشكوك مستشرق يرمي فهم من سهامه في سنة النبي، تبدأ تلقلق، تبدأ تقول ما يمكن يكون البخاري مش موجود، وبعدين يجي واحد تاني يقوم لقي لك شبهة كده فتبدأ تتهز تاني، وبعدين تبدأ تحضر دروس دين كتير فيبدأ اليقين ده يزيد، وبعدين تبدأ تتعبد كتير، فكأنك رايح إلى الله تبارك وتعالى، اليقين في الله عمال يزيد، فتقرأ تفسير وتفهم تفسير القرآن وتعيش وتعمل عقلك وتنظر في الكون فتشوف قدرة الله في الكون فيزداد اليقين. فيجي العشر الأواخر بقى وتسجد وتتعبد وتبكي من خشية الله وتتعلق بالله، فكأنك رأيت عين اليقين وكأنك بقيت موصول بالله صلة شديدة. المثل دوم مثل واحد بيستشعره لليقين، مثل واحد بيبقى عايز يعني افتكر مثل البلد اللي انت ما شفتهاش وسمعت عنها لغاية ما شفت وتذوقت. اهو احنا قلوبنا كده برضو، بنسمع عن الله تبارك وتعالى وتلقناها تقليدا لغاية ما تدوق حلاوة الإيمان، لغاية ما تدوق حلاوة ركعتين، لغاية ما ترفع ايديك وتقول له يا رب ويحقق لك. لا ده بقى شيء، ده انا شيء حسه وموجود في حياتي، يا ترى اليقين واصل عندنا قد ايه؟ ولذلك يا جماعه اول ايه في القران بتصف المؤمن، اول ايه الذين يؤمنون بالغيب، اول صفه من الصفات الايمان بالغيب. وتعالى نسمع شويه ايات قرانيه، انا قلت لك من ضمن الحاجات اللي تزود اليقين انك تنظر في قدره الخالق في الكون. انا هحكي لكم ايات يا اخوانا احنا بنسمعها لكن ما بنفكرش فيها. اسمع الايه دي، اهي الايه دي تزود يقينك جدا، احنا عايزين نعلي هذا اليقين في انفسنا. اسمع قول الله تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها. طب واللي ما ماتتش يا رب؟ والتي لم تمت في منامها. انظر لقدرته، اللي ما ماتتش ياخدها كل يوم. ولذلك لازم تنام. ليه لازم تنام؟ لان لازم الروح ترجع لخالقها، ودي حاجة انت لا تستطيع انك تتحكم فيها. مأمور الروح انها لازم ترجع لربها، ولو تأخرت شوية في ميعاد العودة، لو عدى ال 24 ساعة وانت ما نمتش وتأخرت روحك في ميعاد العودة تبدأ تنهار وتبدأ تتعب، ولو أصرت على نفسك انك تفضل صاحي يجيلك انهيار. هي لازم ترجع لخالقها كل يوم، لازم تكون راجعة لخالقها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. قادر مسيطر على كل الأنفس اللي في الوجود، مش إنسان وبس، ده كل الكائنات لازم تناموا عشان لازم الروح ترجع. شايف إزاي يقينك يتهز بعد كده؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. اللي كتب عليها أنها مش راجعة تحجز عنده، شايف القدرة؟ ويرسل الأخرى، ويقوم رجع لك الأخرى اللي إيه؟ اللي لسه هيعيش لبكرة. فأنت كل يوم وأنت داخل سريرك روحك هتتاخد منك، ده موت. والتي لم تمت في منامها هياخد روحك. كل تخيل إزاي ما تبقاش موقن فيه وروحك بترجع له كل يوم، وهو اللي بيديها لك يوم بيوم. حد فكر إن المعنى كده؟ هو بيديك روحك يوم بيوم، أحديها لك النهاردة، طب وأحديها لك بكرة كمان. كل يوم بيمن عليك بإعادة هذه الروح إلى الجسد. شايف جسدك لما بتنام بتشوف النايم؟ جسد ملق. إلى أن يأذن رب العزة تبارك وتعالى. شوف الآية تقول لك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آية هي كيف لا يزيد يقينك وأنت تسمع هذه الآية، فيديك روحك يوم بيوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت خلاص ما ترجعش، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى بكرة، وهكذا وهكذا وهكذا. الآية دي تحسسك بقدرة الله وعظمة الله ولا لا؟ اسمع لهذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا. لما ترجع لتفسير كلمة نسيا يقول لك معنى كلمة نسية لا يوجد شيء في أرض ولا بحر ولا ليل ولا نهار إلا ويعلمه الله منذ كانت البشرية إلى يوم القيامة. حتى حبة الرمل اللي في الأرض اتحركت كام سنتي متر من ساعة ما ربنا خلق البشرية إلى يوم القيامة يعلم الله تبارك وتعالى حركة الرمال. نقطة المية تبقى نازلة من السماء مكتوب عليها هيشربها فلان، تخيل في وسط ملايين القطرات من الأمطار تنزل بقى النقطة دي مكتوب عليها خلاص هي عارفة سكتها، تنزل على الوادي الفلاني، تعدي من وسط السهل الفلاني، تخش بين الصخرة الفلانية، تنزل على النهر الفلاني، تخش في الماسورة الفلانية، تطلع تتعبى في الإزازة الفلانية اللي بتتباع في مصر الجديدة وانت من 6 اكتوبر، لكن يقدر لك انك تروح مشوار لمصر الجديدة عشان هتشتري الإزازة دي، لكن انت مقدر لك جوه الإزازة دي قطرة بس، هي فيها 1000 قطرة انت مقدر لك 10 قطرات تشربهم وتنسى الإزازة، اصل في واحد تاني مكتوب له بقية القطرات. فسبحان الذي وما كان ربك نسيا، ازاي ما تقيمش بعد كل دون بما يفعل ومن يدبر كل هذا؟ تنزل نقطة المطر من السماء في رحم الأرض، يطلع من رحم الأرض حبة، حبة شعير فين؟ في آخر الدنيا تطلع السفينة، بس حبة الشعير دي مكتوب عليها واحد عايش في القرية الفلانية في البلد الفلانية، يتباع القمح دون، يتخبز، تروح الفرن الفلاني. سبحان الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. اسمع قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب. يعني اهو كل الكلام ده انت بتمر بيه في حياتك بس ما بتفكرش، كل ما تفكر اكتر ان ده قدرة الله تبارك وتعالى كل ما اليقين عندك يزداد. وعنده مفاتح الغيب، مش الغيب، مفاتح الغيب، حتى مفاتيح الغيب لا يعلمها احد. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تخيل صورة كده شجرة في منطقة في غابة مظلمة ما دخلهاش إنسان من قبل، أو شجرة كده تحت المية في قاع محيط وما تسقط من ورقة، تخيل القدرة، إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حتة حبة في قاع المحيط تتحرك ملي ولا حبة تنتقل من مكانها إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ومكتوب كمان. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اسمع قول الله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بعد كل الحاجات دي ذكرك باليقين، اسمعها كده تاني، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات، ليه ده كله؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فيا سبحان الله. ومن عجائب اخوانا الحاجات اللي تساعدك على اليقين، يعينك على اليقين حاجات عجيبة قوي، وركزوا في النقطة دي اخوانا لأنها لطيفة جدا، يعينك على اليقين انك تنظر ربنا كيف يتصرف في هذا الكون.
لو تلاحظ هتلاقي لله تصرفات في هذا الكون تخليك تستغرب. ازاي؟ هتجد ملحوظة عجيبة جدا. احيانا كتيرة وربنا بيتصرف في هذا الكون يبطل نواميس الكون اللي هو اقرها. يعني هو اقر نواميس الكون ان الرياح تهب فتيجي في وجهك فتصيبك بالبرودة، ده ناموس من نواميس الكون. ان الشمس بتشرق كل يوم وبتغرب كل، ده ناموس من نواميس الكون. ان النار بتحرق، ان السكين بيقطع. فاحيانا الله تبارك وتعالى عشان يزود يقينك ان هو القادر يغير النواميس دي خلاص، يبطلها، فيبقى النار ما بتحرقش، فيلقى ابراهيم في النار. على فكرة كان ربنا ممكن ينجي سيدنا ابراهيم بشكل مختلف. يعني ايش معنى سيدنا ابراهيم ينجو بانه ينزل جوه النار والنار تبقى باردة وسلامة؟ طب ما في حاجة اسهل من كده. عارف كان ممكن مثلا ينجو ازاي؟ ان يجي كل ما يولعوا النار تيجي سحابة فوق النار تمطر تطفي النار. مش كان ممكن يحصل كده؟ لكن هو ربنا عايز يقول لك خلي عندك يقين فيا، مش هي دي نواميس الكون بتاعتكم، انا بطلها. انا هخلي ابراهيم يدخل في النار وتبقى النار ما تحرقش، انا القادر. وكان ممكن ربنا يخلي سيدنا ابراهيم يهرب وما يوصلولوش، لا هيمسكوه وهياخدوه وتبقى البلد كلها بتعاديه وهو شاب صغير 16 سنة لا حول له ولا قوة، ويتاخد ويتحط في المنجنيق وتتولع النار ويجي ملك، الملك الموكل بالمطر، ويقول يا رب ائذن لي ان اطفئ الماء النار. يعني ملك المطر دي رؤيته مطفي الماء. قال لا، حتى يلقوه فيها. ليه؟ عشان تيجي انت بعد كده وتعرف ان في حاجة اسمها يقين، ان الله تبارك وتعالى احيانا يجعل نواميس الكون دي ملهاش قيمة ويلقى في النار. قالوا حرقوه، مش احرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فيبطل مفعول النار. وبعد شوية يبطل مفعول السكين. أي سكين لو حطته على إيدك بعد ثواني هيقطعها، ودماء وصديق وانهيار. لكن تتحط السكين على رقبة إسماعيل ويقعد سيدنا إبراهيم يذبح فعلا، يحرك السكين على الرقبة، لدرجة أن سيدنا إسماعيل افتكر أن سيدنا إبراهيم ما بيحركش السكينة لأنها ما بتعملش حاجة. فقال يا أبتي شد علي خلصني، وسيدنا إبراهيم يحرك السكينة والسكينة ما بتقطعش. اللي قال للنار ما تحرقيش هو هو اللي قال للسكينة ما تذبحيش، هو هو اللي قال للحوت. ايه علاقة الحوت برب السماوات والأرض؟ عبد من عباد الله. يا حوت اوعى تقتل يونس، انما تفتح فمك يدخل يونس الى اجل معدود. اول ما امرك يا حوت اقذف يونس على شاطئ البحر تطلع على شط البحر وتقذفه. هو مش ربك انت بس، ده هو رب الحوت ورب النملة ورب الأسد ورب الجن ورب الشياطين ورب الكون كله. فين يقينك والحوت جواه سيدنا يونس، وسيدنا يونس يقلل الحوت من أكله عشان يسيب لسيدنا يونس فرصة للعبادة، فيبقى جوه بطن الحوت عمال يقول له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فليتوقف الحوت عن الطعام حتى يسبح يونس في بطن الحوت لغاية ما يتوب الله عليه بعد التسبيح. ومين اللي ألهمك يا يونس تسبح جوه بطن الحوت؟ ومين اللي أخرجك يا يونس؟ شوفوا بعد ما يخرج النبات كمان عبد من عباد الله. سيدنا يونس طلع من بطن الحوت، الشمس تقتله وتحرقه وتضيع جسده، وربنا تاب عليه مش عايز يعذبه. فربنا يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة قرع كده كبيرة تقوم جاية مضللة على سيدنا يونس. فمن الذي أنبتك يا شجرة اليقطين؟ ومن الذي أمرك يا حوت؟ ومن الذي فعل بك هذا يا يونس؟ من المدبر؟ من الذي بيده الأمر؟ نوقن فيه ولا منقنش فيه؟ الله يغير نواميس الكون. يضرب سيدنا موسى بعصاه البحر، ففجأة تبص البحر عمال للموجة تعلى 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 ويبقى زي جبلين ضخمين جدا جدا جدا، وتتغير خواص المية، يبطل خواص المية. أين يعني سيلان المياه؟ ما عادش فيه للمية خواصها، المية بقت زي الجبل لغاية ما يعدي سيدنا موسى. سيدنا موسى بعد ما عدى فكر ان الموضوع بالعصاية بتاعته، فحب يخبط بالعصاية عشان البحر يتقفل قبل ما فرعون وجنوده يعدوا. فربنا يقول له واترك البحر رهوا،
نصيب البحر زي ما هم، احنا لسه في مهمة تانية، انهم جند مغرقون. لان موسى كان عايز يبقى البحر حائل بينه وبين فرعون، فربنا قال له لا لا، ده احنا عايزينهم يقربوا منك عشان كل فرعون بجيشه يدخلوا جوه المية من غير العصاية بتاعتك، هو البحر هيقع لوحده، ما تفتكرش ان عصايتك هي اللي وقفت البحر. فسبحان الذي يدبر الامر من السماء الى الارض، يعينك على هذا اليقين انك تلاحظ افعال الله فعل تاني غير فعل ان ربنا بيغير نواميس الكون. ربنا بيعمل حاجة تانية، يطلع الحاجة من ضدها. يعني ايه؟ يطلع لك الحاجة من عكسها، يطلع لك النبوة من قلب بيت الكفر. ازاي؟ سيدنا موسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. بص الآية فيها السخرية من فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اتصرفتوا غلط إن أنتوا ربيتوا موسى. وفرعون من كتر ما هو مش مصدق إن ازاي بطلع من بيتي، يقول له ألم نربك فينا وليدا؟ احنا مش ده، انت متربي عندنا، ده انت متربي بين ايديا. فانظر الى تدبير الله. طب ليه يا رب ما كان سيدنا موسى اشمعنى يطلع من بيت فرعون؟ عشان يخلي عندك يقين. لما تلاقي حاجات عجيبة كده تفهم ان الفكرة ان هو بيربي اليقين في قلبك. تثق فيا ولا لا؟ لسه مش واثق فيا؟ دي ام موسى ترميه في المية. يعني تخيل الاول فرعون شاف رؤية ان في غلام هيطلع ياخد ملكه، فايه الحل؟ نقتل كل العيال. سهلة، يقتل كل العيال إلا ده، ويسيبه ربنا عشان يعلمك اليقين. قتلت إلا ده، وده أنت اللي هتربيه. وتساق المياه، واخد بالك يا جماعة في المية، مين اللي ودى؟ مين اللي حرك الماء؟ مين اللي قوانين المياه بيده؟ مين اللي قال للمياه اتحركي لغاية بيت فرعون يا مياه؟ من يبقى عندك ثقة فيه ولا ما يبقاش عندك ثقة فيه؟ طب ليه يا رب ما كنت توديه عند واحد في بلد تانية مكان المية تاخده وتطلع بيه على مدين على طول؟ مش هو النبي سيدنا موسى بعد كده راح مدين؟ مكان المية تاخده وإيه، وحد ياخده ويقوم طالع على مدين اللي هي عاش فيها، وبعد كده يرجع رسول إذا كانت المشكلة إن هو يتربى. لا، المطلوب إن الأمة تطلع بعد كده عندها ثقة في ربها. ده أنا خليت النبي بتاعي يتربى في بيت عدوه، وعدوي هيتربى في بيت اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هيتربى في بيت اللي قال أنا ربكم الأعلى. فأراد الله أن يذله مذلة شديدة، إن اللي هيقضي عليك هو اللي تربى في بيتك. يبقى عندك يقين ولا ما عندكش يقين؟ ربنا يا جماعة يحب أن يأتي بالشيء، يجيب الحاجة من ضدها. أضرب لك مثل تاني لطيف جدا. سيدنا موسى الآية بتقول وإذ استسقى موسى لقومه، قوم موسى وصلوا في وقت من الأوقات لشيء من العطش، هيموتوا، ماتت البهائم والزرع بدأ يموت وجفت الأنهار وهم عددهم يجي 70,000 وبدأ الموت هيحصدهم. فقالوا يا موسى استسقي لنا. شوف الآية بتقول إيه، بدأ سيدنا موسى يرفع إيده للسماء وينظر كده بيدور على السحاب. وإذ استسقى موسى لقومه، عمال سيدنا موسى يطلب المطر، فين المطر؟ أين المطر يا رب؟ يا رب اسقنا من مطرك. فربنا يحب يجيب من العكس خالص، فقل نضرب بعصاك الحجر. يا رب احنا عايزين المطر، عايزين نشرب، الحجر ده أصم، اضرب بعصاك الحجر. يا رب العصاية لو اتخبطت في الحجر العصاية هتتكسر. يعني مفهوم منطق الأشياء إن لو جبت عصاية وخبطتها في الحجر الحجر يتكسر. وبعدين ما ينفعش الحجر، ما ينفعش صخرة يطلع منها المية، ازاي؟ ولو طلع منها يبقى كده يعني سرسوب مياه. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وشوف كلمة انفجرت. طب ليه يا رب ما كانت، طب ما كانت انسانة تنزل مطر؟ يحب يجيب لك ضد الاشياء عشان يعلمك الثقة. انا هجيبها لك من اخر حاجة تتخيلها. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كل واحد من 70,000 شرب، ما بقاش واحد، من صخرة واحدة شرب 70,000. عشان كده يا جماعة لازم يبقى عندكم ثقة في الله. عشان كده ما ينفعش تقول هو أنا لو بطلت المال الحرام ما أنا مش هلاقي آكل، ما أنا هقعد في بيتنا. يا عم دي المية شربت 70,000 من صخرة. فين يقينك في الله تبارك تعالى وفين ثقتك في الله؟ عشان كده قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليه دايما تلاقي في القرآن وفي الحديث يرزقه من حيث لا يحتسب؟ طب ما يرزقك من حيث تحتسب، مش كده؟
يعني مش معنى من اخر حته تفكر، لا من الحته اللي انت مش هتفكر ان جاي منها رزق هي دي اللي يبعت لك منها رزق. مش معنى عشان يزود يقينك، ها مين اللي رزقك؟ شغلك جهدك ولا احنا اللي رزقناك؟ انت مطالب تشتغل، لكن مين اللي رزق في الاخر؟ اديك بذلت جهدك، طب انا بقى مش هرزقك من السكه اللي انت بذلت فيها الجهد، انا هرزقك من سكه تانية. ليه؟ من حيث لا احتسب، علشان يزود يقينك ويزود معرفتك بالله تبارك وتعالى. بل اكثر من كده، الله تبارك وتعالى يحيي الموتى بالموتى. شوف دي، يحيي الموتى بالموتى. عارفين قصه البقره بتاعت سيدنا موسى؟ هو ايه اللي حصل؟ احنا عمالين نسمع قصه البقره، ربنا بيقول قال لهم اذبحوا بقره، قالوا يا موسى وانهي بقره؟ عارفين انتم القصه دي كلها، لكن هو ايه الموضوع؟ ايه قصه البقره اصلا؟ يعني ايه اللي حصل؟ ليه يذبحوا بقره؟ اللي حصل ان كان في واحد من بني اسرائيل قتل، وبدا بني اسرائيل مش عارفين مين اللي قتله، مين اللي قتله ما نعرفش، فكل بني اسرائيل اختلفوا وا 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 وا. فاوحى الله تبارك وتعالى الى سيدنا موسى اذبحوا بقره، اقتلوه موتوه، وخدوا حته من ذراع البقره اللي ماتت فاضربوا بيها الميت، يصحى يقول لكم مين اللي قتله. هيحيي الموتى بالايه؟ بالموتى، عشان يقول لك مين المدبر، عشان عقلك يشتغل، عشان تعرف ان نواميس الكون ملكه هو. وشوف الايه تقول لك ايه، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم فيها. صوت البقره بعد ايات البقره، بعد ايات البقره على طول. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، خلاف ونزاع، من القاتل؟ فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. شفت بقى، شفت. ولذلك طب أسأل سؤال، طب مش معنى الطريقة دي مع بني إسرائيل؟ أصل بني إسرائيل اليهود عندهم مشكلة شديدة، لا يؤمنون بالغيب أبدا، ما عندهمش يقين ابدا، لا يؤمنون الا بالماديات اللي في ايديهم، اديني حاجه اشوفها في ايديا اؤمن بها. وعشان كده لما ربنا كان بينزل عليهم المن والسلوى رفضوا. المن والسلوى ده طعام ليس له مثيل في الارض، طعام من اهل الجنه بيتنزل عليهم من السماء، رفضوا. ليه؟ قالوا يا موسى ادعو لنا ربك ينبت لنا مما تخرج الارض، احنا عايزين اللي شايفينه في ايدينا. قال يعني الارض دي بتاعتهم، او يعني هم بقى اللي، لكن شوف الماديه لاي درجه، لا ما يصدقش. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ حد يضيع دي عشان دي؟ هي ايه فكرتهم؟ هم ليه طلبوا كده؟ ما انت لما تفكر ليه عملوا كده؟ الرزق اللي بيجي من السماء ده احنا مش ضامنينه، لكن اللي بيطلع من الارض احنا بنزرعه. ولذلك سورة البقرة بتعالج مشاكل بني إسرائيل، بتعالج مشاكل اليهود، فأول آية فيها الذين يؤمنون بالغيب، لأن دي مشكلتهم الأساسية، لا يؤمنوا بالغيب، لا يؤمنوا إلا اللي في إيديهم. لكن إحنا أمة عندنا يقين، ولا إحنا كمان فقدنا اليقين؟ صحيح، ما هي المادية بقت مسيطرة على الأرض، فهل أنت فقدت اليقين؟ ولا لما تسمع إن إبراهيم ألقي في النار ونجا، ويونس ألقي في بطن الحوت ونجا، والبحر صار كالفرق العظيم، وكذا وكذا، بتصدق؟ ولا ده خيال؟ ولا ده كلام القرآن يعني؟ ده حقائق حصلت وشافها البشر، نصدق بها ونؤمن بها، وأن النبي الفلاني أشار إلى الشمس كما في الحديث الصحيح، وقال لا تغربي حتى نقاتل أعداء الله، فتوقفت الشمس حتى انتهى من القتال ثم غربت الشمس، تصدق ولا ما تصدقش؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم بفرخة واحدة أطعم الجيش كله بغزوة الخندق، تصدق ولا ما تصدقش؟ ولذلك يا جماعة معجزات النبي أحد أسبابها، أحد أهدافها إن أنت يبقى عندك يقين. تصدق في معجزات النبي ولا ما تصدقش؟ ولا ما عندكش يقين؟ ولا تقول لا طالما ما جاتش في القرآن ما صدق، مش حديث صحيح، تصدق ولا ما تصدقش؟ ولا مكسوف منها؟ أنت ممكن تكون عارف ومصدق بس مكسوف منها، نفسك يعني مكسوف. أن أبو دجانة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد ويقول يا رسول الله انكسر سيفي وأريد أن أقاتل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من الأرض، حتة كده من النخلة،
وقال خذ هذه تكون بين يديك سيفا فقاتل به. يقول فأخذتها فإذا هي سيف وقاتلت بها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والسيف عندي في بيتي أورثه لأولادي. يعني فمسألة ربنا تبارك وتعالى، هم ناس ماديين قوي قوي، فربنا تبارك وتعالى حب يصلح المادية اللي عندهم دي، فقال لهم طب اذبحوا بقرة اضربوا بجزء من الميت، الميت يطفى، عشان يحيي فيهم قضية الإيمان بالغيب، قضية اليقين. شفتوا عفروا قد ايه لغايه وجدلوا قد ايه عشان يذبحوها؟ طب قول لنا لونها ايه؟ طب شكلها ايه؟ طب ان البقره تشابه علينا؟ طب مش عارفين، مش عايزين يذبح، مش متصورين، اليقين ضعيف. كل ما يقينك في الله زاد، كل ما قربك منه وثقتك فيه تزيد. بل اكتر من كده يا جماعه، الله تبارك وتعالى يطلع الامن من جوه الخوف. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فإذا خفت عليه فإيه؟ يعني ده هو قمة الخوف، فألقيه في اليم. فشوف بعدها في آية إيه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو يتخذه ولد. فيحنن قلب امرأة فرعون على سيدنا موسى، لأن قلبها مش بإيدها، قلبها ملك الله تبارك وتعالى. فمين يتعلم؟ بل أكثر من كده يا أخوانا، ربنا يحب دايما، ودي نقطة جميلة قوي، يجيب النصر من عكس السكة اللي انت ماشي فيها. يعني ايه؟ يعني انت عايز ربنا ينصر الدين، فايه بقى؟ عايز تهدي واحد صاحبك، فتقعد تدعوه 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 تدعوه، وفجأة تبص تلاقي واحد تاني خالص احسن منه جاي بيقولك انا عايز ربنا يهديني، ما تاخد بايدي. ايه ده يا عم؟ ده انا كنت ماشي في سكة تانية خالص. على فكرة الحكاية دي ربنا بيكررها كتير للناس اللي بتحب انها تاخد بايد الناس، تقعد تبذل الجهد في سكة وبعدين يقفلها لك ويقوم فتح لك سكة تانية، عشان تعرف ان مش بشطارتك انت، عشان تعرف ان هو اللي بايده الامر. عملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدور انهي بلد اروحها ادعو اهلها يمكن يسلموا. عارفين اخر بلد فكر فيها ايه؟ المدينة. يعني اخر بلد فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ما رحاش، مش راح الطائف، طب ما راحش المدينة ليه؟ مع ان اخوال النبي، عيلة النبي، خالات اخلانه من المدينة بني النجار، ومع ذلك ما راحلهمش. ليه؟ لان النبي يرى بمنظوره ان المدينة دي ما تنفعش. ليه؟ اليهود هناك مش كده؟ والاوس والخزرج بينهم ايه؟ وبينهم حرب اثناء وجود النبي كانت مستمرة بقالها 40 سنة، فالتقديرك البشري انها ايه؟ ما تنفعش. اتاري دي احسن حتة تنفع. ليه؟ لأن اليهود كل ما يتخانقوا مع الأوس والخزرج يقولوا لهم ده في نبي قرب، ده في نبي قرب، ده في نبي قرب، هنتبعه وانتوا لأ. فبقى الأوس والخزرج عندهم رغبة ومتأكدين إن في نبي قرب. وبعدين الأوس والخزرج من كتر ما بيقتلوا بعض بقوا نفسهم يدوروا على حل يطلعهم من اللي هم فيه. شوف هي المنظر إن الموضوع ما ينفعش. تقوم تطلع على فين يا رسول الله؟ أطلع على الطائف. يقعد يدعو أهل الطائف يردوا عليه أسمج رد. عارفين احنا قلناها قبل كده، ويأذوه ويضربوه ويعود النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة ايه؟ صفر. بعد ما يرجع بشهر يوصي يلاقي ست شباب من الأنصار احنا عايزين، ويسلموا على دي ويقولوا اه مش هو ده اللي اليهود بيقولوا لنا عليه، فينصر الله دينه باليهود. يعني يجعل اليهود سبب. وما يعلم جنود ربك إلا هو. شايف تدبيراته في كون عامل ازاي؟ تزداد يقينا ولا ما تزدادش يقينا، ولا تسرح ولا تروح فين؟ وانظر الى نماذج الموقنين، انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم. حيال النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كلما جلس معنا قلما يجلس ولا يدعو بهذا الدعاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. بص الثالثة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ايه علاقة اليقين بهوان مصائب الدنيا؟ ما انت كل ما يقينك زاد هيحلها. ده حل الاصعب منها بكثير، ده عمل مع سيدنا موسى ومع سيدنا عيسى ومع النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت الدعوة دي، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر ياخد شوية تراب من الارض كده، بينه وبين الكفار مسافة ضخمة جدا كذا كيلو، ويقوم ماسكها كده ويقوم ايه واخد التراب ويلقيه يرميه ويقول شاهت الوجوه وجوهها هتتعفر دلوقتي.
فبيقول لك فما من رجل من الكفار إلا ودخل التراب في عينيه فظل يمسح عينيه. فبيقول لك هو النبي عمل كده ليه؟ هو موقن إن الله تبارك وتعالى بقدرته المسافة الضخمة دي هتبقى قريبة جدا 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 ومفيش عين إلا وحيدخل جواها من التراب اللي هو رماه. النبي صلى الله عليه وسلم يقابل مرة عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي دون أبوه تسمعوا عن حاتم الطائي خدناه في المدرسة. حاتم الطائي ده أشهر شخصية في العرب. فده ابنه. فلو ده أسلم ده يعني طي كلها تدخل في الإسلام. رجل مهم جدا. فعدي بن حاتم الطائي جاي المدينة. فداخل فالنبي بص بقى يقين النبي. الناس يا جماعة عندنا مشكلة. بقينا عندنا قلة ثقة. ان ربنا هيعز الاسلام. والله الناس مش مصدقه. حتى الناس اللي بتصلي في المساجد. حتى الناس اللي هم لو قلت لهم هو ربنا هيكرم الدين دون وهيبقى الاسلام يعني اعظم يقود الدنيا ويمتلئ الارض عدلا وسلاما بالاسلام. يقول لك يعني انت شايف مش باين صعب. بص بقى يقين النبي. عدي ده شخصية تقيلة جدا. والمسلمين ساعتها مضطهدين ضعفاء فقراء. وده راجل بقى غني جدا يعني مش هيسلم اكيد. فالنبي شايفه جاي من بعيد فقال يا عدي اسلم تسلم بقوه كده. فقال عدي انا على دين يعني انا مش محتاج اخش في دينك انا عندي ديني. فقال النبي انا اعلم بدينك منك. عارف النبي داخل لواحد شخصيه ثقيله فالنبي داخل له كده ايه يعني جامد يعني انا اعلم بدينك منك. فقال عدي انت اعلم بديني مني؟ فقال النبي نعم. ألست من الركوسيين؟ مش أنت ديانتك طائفة اسمها الركوسية؟ فالرجل قال نعم. قال ألست تأكل مرباع قومك؟ مش أنت بتأكل ربع الغنيمة؟ قال نعم. قال فهذا لا يحل لك في دينك. دينك ما بيقولش كده. أنت بتأكل زيادة. دينك بيقول تأكل أقل من كده. فالرجل اتخض. وشوف داخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يحل لك في دينك. ثم قال له النبي يا عدي والله أنا أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام. تقول علينا ضعفاء فقراء مغلوبون أذلاء فينا كل العبر مش كده. والله يا عدي بص اليقين بقى ليتمن الله هذا الدين. والله ربنا حيتم هذا الدين حتى تسير الضعينة تطلع المرأة من الحيرة حتى مكة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله مفيش محدش هيقدر يهددها. وحتى تفتح كنوز كسرى وحتى ينفق المال حتى لا يجد من يأخذه. يقول عدي فمن قوته قلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. من كتر يقينه وانت بتاخد بإيد الناس خلي عندك يقين ربنا هيهديهم ما تبقاش قلقان ولا خايف. فمن قوته فأسلم. يقول عدي بن حاتم فوالله رأيت الأولى وصارت المرأة أمام عيني من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله وفتحت كنوز كسرى وكنت ممن أخذ منها. أما الثالثة فأنا أنتظرها لأن رسول الله أخبر بها. انظر ليقين واحد زي سيدنا أبو الدرداء. أبو الدرداء ماشي كده في الشارع لقى واحد جاي بسرعة يا أبو الدرداء أدرك بيتك فهو يحترق الحق بيتك بيحترق. فقال أبو الدرداء ما احترق يا عم أنا بيتك احترق. قال ما احترق. فقال والله الذي لا إله إلا هو رأيته يحترق. قال ما احترق. الرجل مش زده وأبو الدرداء ماشي عادي سايبه خالص. فقال والله لقد احترق. قال قلت لك ما احترق ارجع لم تجده قد احترق. فرجع الرجل فإذا بالنار أكلت كل البيوت المحيطة ببيت أبو الدرداء إلا بيت أبو الدرداء. فرجع يقول له كيف عرفت؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول دعاء أقوله في الصباح وفي المساء إذا قلته لا يصيبني أي ضرر وأنا أقوله كل يوم وأصدق رسول الله ما احترق ما احترق ما احترق. تعرف يبقى عندك يقين لدرجة أبو الدرداء. سيدة عائشة كان كل واحد كان فيه امرأة تدخل عليها كل يوم تقول لا والذي رد القطيفة كل ما تيجي تدعي. الحديث ده في البخاري القصة دي في البخاري. واحدة امرأة تدخل على سيدة عائشة كل ما تدخل عليها ويحصل تيجي تحلف على حاجة تقول ايه لا والذي رد القطيفة
في السيدة عائشة ايه حكاية ايه كل شوية ما تيجي تحرفي الناس كلها بتقول لا والله انت بتقولي لا والذي رب القطيفة لماذا؟
فقالت المرأة كنت اخدم في بيت من البيوت، انا كنت بشتغل خادمة في بيت من البيوت، وسرقت منه قطيفة، رأيت الحداء، جات الحداء كان جنب القطيفة كده أكل، فجات الحداء خطفت القطيفة بها الأكل وانطلقت وطارت، فمسكوني وضربوني يقولون لي سرقت القطيفة، أقول والله ما سرقتها، يضربونني ضربا شديدا حتى أخذوني لقطع يدي سابقة. فجلست أدعو فقلت يا ذا الجلال والإكرام يا غوث المستغيثين، يا غوث المستغيثين، أنت عند ظن عبدك بك وظني بك أنك لم تضيعني. تقول القصة في البخاري خن، تقول فرأيت الحداء تطير وتسقط القطيفة. القصة دي أنا لسه سمعها، أنا ما قريتهاش بعناية لكن سمعتها من دكتور مصطفى عمارة أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، كان لسه بيحكيها أول امبارح. فالست بتحلف لا شوف يقينها، خلى حداء حد أصل حداء عبد لله يا كمان، تقوم طيرة ومنزلة القطيفة. الحقيقة القصص والحكايات في اليقين لا تنتهي، لكن أنا حختم يعني وحختم بسؤال، يا ترى استعدادك لليقين والثقة في الله حترتفع؟ يقينك ان هو هيغفر لك، يقينك انك هتطلع من رمضان ان شاء الله كل الكبائر بتوبتك وبعودتك الى الله في العشر الاواخر دي وفي رمضان غفرت، يقينك انه هيعز هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الدين ده هيبلغ مطرح ما الشمس تشرق وتغرب هتلاقي فيها الدين دوان. يقينك انه هيغير واقع المسلمين، يقينك ان هو قادر ان هو يعز المسلمين، يقينك ان هو قادر بمنتهى البساطه يرد المسجد الاقصى. مساله مساله يقين. يقينك انه هيحسن حالتك الاجتماعيه، ويقينك لو ما عندكش عيال ان هو هيرزقك، يقينك لو مريض هيشفيك. زود يقينك فيها، زود ثقتك في الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم اني داع فمن.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أسبغت علينا النعم ظاهرة وباطنة. خيرك كثير، خيرك كثير، خيرك كثير. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. املأ قلوبنا باليقين بك، املأ قلوبنا بالتوكل عليك، املأ قلوبنا بالثقة فيك. اقبلنا اقبلنا اقبلنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. احشرنا تحت لوائه، أوردنا حوضه، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اشتقنا لرسول الله فاجمعنا معه يا رب، نعوذ بك أن نحرم صحبة النبي في الجنة. اللهم إنا حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، فرحه بنا يوم القيامة يا رب. يا رب فرح النبي بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، اجعله يتلقانا فرحا مسرورا، اجعله يا ذا الجلال والإكرام يأخذ بأيدينا ويسقنا بيديه شربة من حوض الكوثر وهو راض عنا وأنت راض عنا، ويأخذنا ويدخل بنا الجنة ونكون جيرانه في الجنة. اللهم اجعل أخلاقنا كأخلاق النبي، واجعل عبادتنا كعبادة النبي. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، أحينا على سنته يا رب، سنة النبي يا رب، يا رب سنة النبي تندثر بين الأمة، أحي سنة النبي في الأمة. يا رب شباب المسلمين نسوا سنة النبي، يا رب شباب المسلمين أهملوا سنة النبي، يا رب شباب المسلمين ضحكوا من سنة النبي، استهونوا بسنة النبي، أنكروا سنة النبي. أحيي سنة النبي في الأرض يا رب العالمين، أحيي سنة رسول الله في الأرض يا رب العالمين، أحيي بنا سنة النبي في الأرض يا رب العالمين. اللهم أحيي بنا سنة النبي في الأرض، اللهم أحيي بنا سنة النبي في الأرض، اللهم أحيي بنا سنة النبي في الأرض. بلغها للآفاق، بلغها للآفاق، احيي بها نفوسا ماتت، احيي بها اعينا اظلمت، احيي بها قلوبا اظلمت، احيي بسنة النبي الارض يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، استخدمنا لنصرة دينك، اهد الناس على ايدينا، اهد الناس على ايدينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن نبيك نادى يوم بدر وناداك وقال لك اللهم إن تهلك هذه المجموعة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ونحن ندعوك اليوم. اللهم إن يضل الشباب بعد رمضان تضيع كثير من حرمات المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام ثبت الشباب بعد رمضان، ثبت الشباب بعد رمضان، احفظ بناتنا بعد رمضان، احفظ بنات المسلمين بعد رمضان، احفظ بنات المسلمين بعد رمضان، ثبتهم بعد رمضان. يا رب سينقضي رمضان، يا رب نخشى أن نعود إلى المعاصي، ونخشى أن نعود إلى ترك الصلاة في المساجد، نخشى من أن تهجر المساجد، ونخشى من أن تهجر المصاحف، ونخشى من بعاد الناس عنك. يا رب يا رب احفظ الناس على ما هم عليه الآن بعد رمضان، احفظنا بعد رمضان، احفظنا بعد رمضان، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنت عنا راضي، وأنت عنا راضي. اقبل، اقبلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن الكثيرون قد تابوا هذا العام ورجعوا إليك في هذا العام، وهذا بفضلك ونعمتك أنت وحدك. يا رب احفظنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، نعوذ بك من العودة للمعاصي بعد رمضان. انصر الإسلام وأعز المسلمين، فرح إخواننا في فلسطين في العيد، يا رب أدخل البسمة على وجوههم في العيد، يا رب أسعدهم في العيد، يا رب نعوذ بك أن يبادوا في العيد، نعوذ بك أن يبكوا ويضطهدوا في العيد. يا ذا الجلال والإكرام نسألك الفرح للمسلمين في كل الأرض، يا ذا الجلال والإكرام فك أسر المسجد الأقصى، يا رب يئن يا رب تحت قبضة أعدائك، يا رب فك أسر المسجد الأقصى، يا رب فك أسر المسجد الأقصى، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى أو شهادة على أعتابه يا رب العالمين. نعوذ بك من يوم الكرب، نعوذ بك من الموت وكربته، ونعوذ بك من الصراط وذلته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته. ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا عند سؤال الملائكة، ارحمنا من فتنة القبور، ارحمنا إذا وقفنا بين يديك. يسر حسابنا، أدخلنا الجنة بغير حساب يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بعمرة هذا العام، من علينا بعمرة هذا العام، من علينا بحجة قريبة يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة.